أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يتعلق بالمحاضرة السابقة بخصوص دروس الفلسفة والعلم والمنطق الاستقرائي، تحدثنا عن بداية يعني كتعريف أولي عن الغرض من هذا البحث أو الغرض من هذه الدروس، وذكرنا أنه الغرض من ذلك أن نتعرف على التطورات الأخيرة أو التطورات المعاصرة للعلم وعلاقتها بالفلسفة، من حيث أنه في فترة من الفترات كان هناك نوع من الانفصال ما بين الفلسفة والعلم، ثم بعد ذلك أصبح نوع من التمازج، وبالتالي التطورات المعاصرة تعد تطورات مهمة في ارتباطها بالجانب الفلسفي، ومن ثم ممكن أن يكون لنا شيء من الموقف اتجاه هذه التطورات من الناحية الفلسفية. احنا تحدثنا عن جانب مباحث الفلسفة وجانب المجرى التاريخي للفلسفة، يعني في المحاضرة السابقة مباحث الفلسفة قلنا بأن هذه المباحث الأساسية عبارة عن ثلاثة، عبارة عن نظرية المعرفة ونظرية الوجود ونظرية القيم، وذكرنا من الناحية المنطقية أن التقدم يأتي بهذا التسلسل الذي ذكرناه، وأن التأثير أيضا يأتي بهذا التسلسل الذي ذكرناه، يعني نظرية المعرفة تؤثر على نظرية الوجود ونظرية الوجود تؤثر على نظرية القيم. إلا أنه من حيث المجرى التاريخي، من حيث المجرى التاريخي الأمر ساد بشكل مختلف، يعني الفلسفة أول ما بدأت بنظرية الوجود وليس بنظرية المعرفة، ومن ثم جاءت نظرية المعرفة وكذلك نظرية القيم فيما بعد. فالجانب التاريخي أحيانا يختلف عن الجانب المنطقي، ومعروف مختلف العلوم بطبيعة الحال، مختلف العلوم عادة الجوانب العلمية تبدأ ثم يأتي المنهج، يبدأ العلم ثم يأتي المنهج، ولكن من الناحية المنطقية أنك تبدأ بالمنهج قبل أن تبدأ بالعلم. يعني إذا أتي بمثل على ذلك، علاقة الفقه بأصول الفقه، الفقه قطعا سابق لأصول الفقه، أصول الفقه جاء متأخر، يعني المؤسس الأول لأصول الفقه إذا صحت المعلومات أنه المؤسس الأول لأصول الفقه هو الشافعي، ولكن قبل الشافعي كان الفقه مزدهر، كان موجود قبله أئمة و مجتهدون كثيرون موجودون في ذاك الوقت، في تلك الفترة، في تلك المرحلة. فأصول الفقه جاء متأخر عن الفقه، إلا أنه من الناحية المنهجية حينما تريد الآن تدرس الفقه فعليك في البداية أن تدرس أصول الفقه لتحدد، يعني كمنهج لتحدد موقفك من القضايا الفقهية، من القضايا الفقهية. بقية العلوم نفس الشيء، بقية العلوم نفس الشيء، حتى المنطق في علاقته بالمعرفة البشرية وبما في ذلك في علاقته بالفلسفة، الفلسفة سبقت المنطق، المنطق متأخر من الناحية التاريخية، ولكن من الناحية المنهجية إذا أردت أن تدرس الفلسفة فعليك في البداية أن تتعرف على المنطق لكي تحدد مواقفك الفلسفية، يعني حتى تضبط هذه المواقف الفلسفية. فالمجرى التاريخي بالحقيقة مختلف عن الجانب المنطقي في قضية العلوم، وكذلك فيما يتعلق بموضوعنا، فيما يتعلق بمباحث اللي ذكرناها، مباحث الفلسفة الثلاثة. ذكرنا أيضا أنه مراحل مجرى التاريخي، مراحل تاريخ الفلسفة قسمناها إلى عدد من الأقسام. المرحلة الأولى هي مرحلة الفلسفة التقليدية اللي سادت فيها الفلسفة باعتبارها يعني أولا تبحث في الوجود كما ذكرنا، في الوجود العام، وثانيا في نفس الوقت كانت الفلسفة أم العلوم، كل العلوم مشتقة من الفلسفة، كل العلوم مشتقة من الفلسفة. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية وهي مرحلة الفلسفة الحديثة، وكان امتيازها أنها تبحث في نظرية المعرفة وفي الجانب المنهجي بالذات، يعني نظرية المعرفة كما تمثلت مثلا عندك الرواد الأساسيين، عندك أنه من جانب رينيه ديكارت الفرنسي، الفيلسوف الفرنسي، ومن جانب آخر مثلا الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون، ها هؤلاء قدموا، كل واحد منهم قدم منهج معين وقدم تصور معين اتجاه نظرية المعرفة، يعني كانوا يركزون على نظرية المعرفة ونقدوا الطريقة السابقة عليهم، الطريقة اللي كانت السائدة وهي الطريقة الأرسطية في الفلسفة. طيب، وبعد ذلك أتت مرحلة ثالثة. طبعا خلال هذه المرحلة هناك توفيق، لأنه طريقة، قبل ما أنتقل للمرحلة الثالثة، يعني طريقة بيكون طريقة تجريبية، كان يعتقد أن المعرفة منشأها من التجربة والحس، وطريقة رينيه ديكارت كانت عقلية، يعني من حيث الأساس المصدر الأساسي للمعرفة هو العقل وليس التجربة، إنما التجربة قائمة على العقل وليس العكس. ثم جاءت مرحلة توفيقية متمثلة بعمانوئيل كانت خلال القرن الثامن عشر الميلادي، توفي 1804 تقريبا. بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة إقصاء الفلسفة عن العلم كليا، وهذه المرحلة بدأت في القرن التاسع عشر على يد الفيلسوف الوضعي أوغست كونت، ثم توجت أخيرا لدى الوضعية المنطقية خلال القرن العشرين، أنه اعتبروا العلم ينبغي أن يبتعد كليا عن الفلسفة، وأن الفلسفة لا تتدخل بالعلم بتاتا. لكن هذه المرحلة بطبيعة الحال لم تدم، جاءت فيما بعد أنه مرحلة أخرى تعترف بالفلسفة في علاقتها في العلم، على الأقل في البداية على الأقل، أنه العلم من غير الفلسفة لا تقوم له قائمة، لأن هناك بعض المبادئ الفلسفية يعتمد عليها العلم، وعلى رأس هذه المبادئ الفلسفية مبدأ السببية، وهذا الاتجاه كان يتبناه من ضمن ما يتبناه كارل بوبر. كارل بوبر كان يقول أن هذا المبدأ الفلسفي السببية يعد مبدأ ميتافيزيقي أو مبدأ فلسفي يقوم عليه العلم، ولولاه طبعا بطبيعة الحال أن العلم ينهار. ثم بعد ذلك في التطورات الأخيرة كما نشهدها هذه الأيام، نلاحظ أن هناك اختلاط قوي جدا كبير جدا ما بين الفلسفة والعلم، بحيث أن الفيزياء أصبح كأنه وكر للفلسفة، وكر للفلسفة. كثير من النظريات الآن اللي سائدة حديثا هي بالحقيقة حينما تفكر فيها تجدها ممتلئة بالتصورات الفلسفية أكثر مما هي علمية، ومن ذلك نظرية الأوتار الفائقة اللي فيما بعد إن شاء الله ممكن أن نتطرق لها. هذه على أي حال أربعة كأنه مراحل تعرضنا لها. الآن ممكن أن نبدأ بالدرس الثاني من دروس الفلسفة والعلم والمنطق الاستقرائي. علم الإنسان ما لم يعلم، الآية الكريمة للتأمل والتدبر لا للتفسير. ذكرنا في الجلسة السابقة أن المباحث، مباحث الفلسفة هي على ثلاثة، اللي هي نظرية المعرفة، وعندنا أيضا نظرية الوجود ونظرية القيم. نظرية المعرفة بالأساس تدرس أو تبحث في ثلاثة قضايا أساسية: مصادر المعرفة، وقيمة المعرفة، ونمو المعرفة أو توالد المعرفة. ثلاثة قضايا مهمة جدا: مصادر المعرفة، وقيمتها، وتوالدها، لأنه راح نلاحظ أن هناك اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بالمصدر الأساسي للمعرفة. ما هو المصدر الأساسي للمعرفة؟ طبعا بداية أنه المعرفة عليكم السلام تنقسم من جانب إلى تصور وتصديق. عادة هذا التقسيم قديم، المعرفة تنقسم إلى تصور وتصديق. التصور هو عبارة عن إدراك بسيط، مجرد أنت تتصور شيء، أنت تدرك شيء مجرد تصور، لكن ما تحكم عليه بأي شيء كان، مجرد تصور، سواء أنه تصور شيء واقعي غير واقعي خيالي، أي شيء تريد تصوره، معنوي حسي مادي أي شيء. التصديق هو أيضا عبارة عن تصور، ولكن إضافة إلى كون تصور ينطوي على حكم، ينطوي على حكم، هذا الميزة اللي بي كون ينطوي على حكم، أي حكم كان، يعني المهم أنه ينطوي على حكم معين أنت تعتقد، يعني بمعنى الاعتقاد نفسه، كونك تعتقد بهذا الشيء بهذا الأمر هذا عبارة عن تصديق. فالتصديق بالحقيقة إنما هو يتضمن التصور، يعني ما باستطاعتك أن تصدق بشيء أو تعتقد بشيء إن لم تتصوره، إذا ما تصور شيء ما باستطاعتك أن تتحدث عن هذا الشيء إطلاقا، يعني أن تحكم عليه بأي شيء. طبعا التصور لا يأتي في بالكم فقط التصور الحسي، وإنما هناك تصورات حسية وهناك أيضا تصورات معنوية. ففي التصورات المعنوية، يعني التصورات غير حسية، مثل أن تقول أن هل لهذا الكون إله، فتصورك للإله هذا، هذا تصور معنوي. ولو من الناحية الإجمالية أنت ما محدد طبيعة الإله، ولكن هذا السؤال سؤال مشروع، هل لهذا الكون إله أم لا؟ فإذا هنا يدخل ضمن التصديق وليس مجرد التصور. المصدر الأساسي للمعرفة، أنا ما يهمني بالحقيقة التصور بقدر ما يهمني التصديق، المعرفة التصديقية. ما هو المصدر الأساسي للمعرفة، للمعرفة التصديقية؟ طبعا إحنا نعرف هناك اتجاهين رئيسيين، هناك اتجاه حسي تجريبي وهناك اتجاه عقلي. يعني الاتجاه العقلي قديم لا شك، يعني منذ الفلسفة اليونانية وكان يتبناه أرسطو وغير أرسطو، كثير من الفلاسفة، فلاسفة المسلمين وغير المسلمين كانوا يتبنون. ولكن في الفترة الحديثة، في النهضة الحديثة، ظهر هناك التيار التجريبي الذي لا يعترف بالعقل كمصدر أساس، وإنما يعد الحس والتجربة هو المصدر الأساس. وهنا التيار اللي بدأ من فرانسيس بيكون في قبال التيار العقلي اللي هو قديم من جانب، وتبناه أيضا في هذه النقطة رينيه ديكارت، لأنه رينيه ديكارت كان ذا اتجاه عقلي. فالاتجاه المختلفين، هل أن التجربة والحس هي الأساس أم أن العقل هو الأساس؟ طبعا ممكن أن يكون هناك مصدر ثالث بالحقيقة، ممكن عبر عنه هذا المصدر بالحدث والإلهام، الحدث والإلهام كما يتبناه الصوفية والعرفاء. يعني العرفاء يقولون بأن هناك عندنا مصدر آخر، وأحيانا يقولون بأن كل إنسان هو بالحقيقة موجود عند هذا المصدر ويمارسه، ولكن ممارسته ممكن تكون ضعيفة وقليلة. وأحيانا حتى المبادئ اللي معدة عند العقليين مبادئ عقلية تعد هي مبادئ حدسية إلهامية، مثل مبدأ عدم التناقض، مبدأ السببية، وما إلى ذلك من هذه المبادئ، ورح نتحدث عنها بعض الشيء، لأن هي فعلا أنت يعني تراها بطريقة حدسية لا شك ولا ريب. فتارة تقول بأنها ممكن هي حدسية إلهامية فعلا ملهم بها البشر، وتارة أخرى ممكن أن تقول هي عقلية، هي عقلية. رغم أن ما يعتبر طبعا أنه بالمبادئ العقلية، بعض التجريبيين يعتبر بعض المبادئ وإن كانت تعد عقلية إلا أنها تعتبر، يعبرون عنها بأنها تحليلية، يعني ما تعطيك معنى جديد، ما تعطيك أي معنى جديد ما تعطيك. مثلا عندك في الرياضيات اللي تعد هي من العقليات، في الرياضيات أكثر الفلاسفة يعتقدون بأنها تحليلية، لا تعطيك بشيء. 1+1=2، فإذا قلت 1+1=2 أو قلت 1+1=1 نفس الشيء، ما أعطيته بأي معلومة جديدة. هذه فيما بعد إن شاء الله ممكن أنه نتحدث عنها، عن مسألة أنه الرياضيات والنظرة إليها إذا كانت هي يعني باستثناء البعض اللي يعتقد بأن حتى هذه المعرفة هي تجريبية وليست عقلية، لأنه عد الاتجاه التجريبي عادة، مثل ستيوارت ميل يقول كل المعارف هي تجريبية بما في ذلك الرياضيات والمنطقيات وما إلى ذلك. إلا أنه هناك تجريبيين من أمثال مثلا ديفيد هيوم يعتقد بالنسبة إلى مثل هذه العقليات، يعني مثل الرياضيات ومبدأ عدم التناقض وما إلى ذلك، صح ليست تجريبية يعني غير مستمدة من التجربة، ولكن لا تعطي معرفة جديدة، يعبروا عنها أنه بمعرفة تحليلية، تحليل لا تعطيك أي شيء جديد، ليست معرفة تركيبية. الأحكام العقلية أو المعارف العقلية تارة نلاحظها من حيث المنطق، من حيث المنطق، وتارة أخرى نلاحظها من حيث الواقع، من حيث الواقع، يعني إلها حكمين مختلفين، من حيث المنطق شيء ومن حيث الواقع شيء آخر. أولا هي المعارف العقلية، طبعا المفروض نحددها بدرجات، وأغلب المعارف العقلية تتسم بما يطلق عليه بالضرورة، بأنها ضروريات. أولا تكون واضحة، واضحة تماما، يعني 1+1=2 لو فكرت فيها تلقاها واضحة تماما من ناحية المنطقية وليس من ناحية الواقعية، لأنه من ناحية الواقعية إذا جبت لي طفل وسألته مثلا قلت له 1+1=2 ربما ما يعرف، عمره 3 سنوات قد ما يعرف. لكن من الناحية المنطقية إذا كان عنده الإدراك الكامل لأن يتصور الواحد وفي قبال الواحد في ذاك الوقت يقول لك 1+1=2 وأنا ما باستطعتي أن أتنازل عن هذا الخيار. أقول له هل ممكن أن يكون 1+1 بأي قدرة كانت بالقدرة الإلهية أن يكون 2، 3 مثلا 4 أو شيء؟ من الناحية المنطقية هذا مستحيل، رغم أن العلماء أحيانا أو بعض الفلاسفة يناقشون في هذه الناحية، يعني يحاولون أن يضربون في بداهة هكذا حسابات أو في بداهة هكذا ضروريات أو هكذا، لكن بشكل عام هي واضحة تماما. يعني أنا أذكر لكم ما في ذهني ثلاثة اتجاهات مختلفة ضربت في حدسية وفي ضرورة مثل هذه القضايا كالقضايا الرياضية، 1+1=2. اتجاه من الاتجاهات قال باستطاعتنا ممكن إذا جمعنا حجم غاز مثلا بحجم غاز مكافئ له نفس القدر نجمعهم مع بعض، فممكن إذا كبسناهم نكون لنا 1، فيعني نسويهم بحجم 1 لأن نقدر نضغط الحجم، بل نقدر نسوي أقل حتى من الحجم الأول، نسوي -1، مو 1، أقل من 1، يعني نسوي أقل من 1، ممكن نسوي 1 فيصبح 1+1=1. هذا طرح من الطروحات أحيانا البعض أنه يطرحها وهو خطأ لا شك ولا ريب، حينما يركز على الجانب الواقعي للمسألة وليس الجانب التجريدي المنطقي، لأنه هنا في عملية كبس. الوحدة الموجودة عندك ليست وحدة حقيقية، ليست وحدة حقيقية وإنما مركبة، الواحد نفسه باستطاعتك أن تقسم إلى أقسام إلى واحدات. الخدش الثاني جاء من نظرية الكوانتوم. نظرية الكوانتوم الفيزيائية اللي هي تدرس الجسيمات البسيطة والدقيقة قالت عندنا الموقع، موقع الإلكترون، موقع الجسيم، وعندنا سرعة الجسيم. إذا أردنا مثلا لنفترض موقع الجسيم ح، سرعة الجسيم ميم على سبيل المثال، أردنا أن نضربهم مع بعض، إذا قلنا ح في ميم، ح في ميم ما راح بالضرورة يساوينا ميم في ح، بينما بالرياضيات البحتة ح في ميم يساوي ميم في ح، يعني إذا تعكسها نفس الشيء، ح في ميم ولا ميم في ح. أما في الكوانتوم لا، مو نفس الشيء، وهذه من ضمن الخلافات مع النسبية العامة لأينشتاين. يعني في العالم الطبيعي إحنا هكذا ضرب بالرياضيات ما عندنا أنه ممكن أن يصير إذا عكسنا المسألة تعطينا نتيجة مخالفة، النتيجة نفس الشيء، يعني 1/2 يساوي 2/1 نفس الشيء، لكن عند الكوانتوم لا، مو نفس الشيء. بطبيعة الحال هذا أيضا لا يعد أنه ضرب للرياضيات، لأنه الرياضيات مفترضة فيها البساطة والتجريد، أما هم يتحدثون عن عمليات معينة. عمليات معينة ممكن أحيانا يشبهوها، يقول لك إذا جبت طبخة مؤلفة لنفترض من عدة مواد مميزة، يعني عندك مثلا بطاطس، عندك الطماطم، مثلا عندك شغلات أخرى هذه مميزة، لكن لما تطبخها تشوف أنه راح يصير عندك تجمع أو خليط معين يختلف عما كان عليه، وبالتالي ما راح هذا تقدر ترجع للأول، مختلف تماما، وبالتالي أن المعادلة غير متساوية. هذا من حيث الواقع وهو صحيح وإحنا نمارسه بشكل طبيعي، إلا أنه يختلف عن مسألة الرياضيات. الرياضيات تتحدث عن مجردات، أنه تفترض بسائط مجردة، بسائط مجردة. طيب الثالثة اللي ذكر أيضا، ذكر على أنه العشوائية اللي موجودة في الطبيعة وهي نظرية الكايوس أو نظرية سموها بالنظرية الفوضى أو الشواش أو العشوائية، يقولون أنه في الطبيعة يوجد نوع من الشواش أو نوع من العشوائية، والعشوائية واضحة، يعني يقول لك الآن إذا أنت عندك مثلا جزيئات لنفترض حبر أو مي أو شيء، جيبه وضعه في البحر أو في النهر أو في سطل واجمع لي يرجع للجزيئات كما كانت، مستحيل، ما راح باستطاعتك انه ترجعها، لانه العشوائيه الموجوده تخلي هذه الجزيئات تاخذ اتجاهات مختلفه، يستحيل عليك انه ترجع وتجمعها كما كانت بهذه الصوره. فيقول لك الرياضيات ايضا نفس الشيء، الان انت اذا شفت رقم على سبيل المثال 4 مثلا في الكمبيوتر في اللابتوب، شفت على الشاشه 4، انت هذه الأربعة الموجوده ما تعرف منين متولده، هل هي متولدة من 1+3=4 أو 1 زائد 1 زائد 2 يساوي 4 أو 10 ناقص 6 يساوي 4 إلى ما لا نهاية. فقالوا إذن الرياضيات أيضا فيها عشوائية بهذه الناحية، اعتبروا أن العشوائية الموجودة في الطبيعة أيضا ما يماثلها في الرياضيات، وهذا أيضا بالحقيقة لا يخدش أيضا الرياضيات نفسها. يعني إحنا إذا ما عرفنا أنه مصدر الأربعة منين جاي من حيث من ناحية الواقعية، لكن ذلك لا يخدش بالحسابات، في الحسابات نفسها ما يخدش. إنه نعرف إذا 10 ناقص 6 يساوي 4 ما راح يساوي لنا شيء آخر، وإذا 1 زائد 3 أيضا يساوي لنا 4 ما راح يساوي لنا شيء آخر. فإذا هناك نظام محدد في الرياضيات يستحيل أن يتحول إلى شيء آخر. فالرياضيات في هذا المعنى أنه تعد ضرورية بديهية واضحة، واضحة تماما. فبالتالي ماكو قوة بإمكانها أن تحول هذا الشيء، العقل يدرك. يعني فرق بين أن تقول بأن النار ممكن أن تكون باردة وممكن النار ما تحرق وممكن الأشياء ما تسقط على الأرض وإنما تتطاير، هذه كلها ممكن رغم أنه الحال مو بهذا الشكل، من ناحية الواقع مو بهذا الشكل، لكن ما باستطاعتك أن تقول بنوع من الإمكان أن الرياضيات ممكن أن تخالف قواعدها الأساسية اللي ذكرناها، 1 + 1 ما يساوي 2 مثلا يساوي 10، هذه غير ممكنة، مستحيلة. يعني ما تتدخل بها أي قدرة وأي قوة أن تحولها بأي شكل من الأشكال. فإذا هذه النظرة إلها هي نظرة حدسية، نظرة العقل اتجاهها نظرة حدسية واضحة لا تقبل نهائيا أي جانب وأي خلل في ذلك، إنما يضرب في مبدأ أساسي تعتمد عليه الرياضيات وهو مبدأ عدم التناقض. ضرب هذا المبدأ بالحقيقة يسقط المعرفة كليا، وبالتالي نستطيع أن نقسم المعرفة العقلية. المعرفة العقلية تنقسم إلى عدد من الأقسام. قبل ما أتحدث إذا كانت للتجربة لها نصيب في التعرف على هذه المعارف أو لا، طبعا للمعارف العقلية نقسمها إلى 5 أقسام. الأولى هي الضرورات المنطقية. الضرورات المنطقية مثل ما ذكرنا الرياضيات تعتبر من الضرورات المنطقية، ما تقبل الخدش. مبدأ عدم التناقض من الضرورات المنطقية لا يقبل الخدش، لأنه أي ضرب، طبعا الرياضيات هي معتمدة بالحقيقة، الحسابات الرياضية معتمدة على مبدأ عدم التناقض، وضرب مبدأ عدم التناقض هو يسقط المعرفة كليا. يعني أنت ما باستطعتك نهائيا تفكر بأي معرفة من ناحية المنطقية وتستنتج أي معرفة إلا وأنت تعتمد على هذا المبدأ، يعني سواء وعيت بذلك أم لم تعي شعورا ولا شعورا أنك تعتمد على هذا المبدأ لا شك ولا ريب. هذه المعرفة طبعا الضرورات المنطقية ليس لها علاقة بالواقع. يعني عندما تعبر مقدمات عن قضايا مفترضة، أنت عندك قضية واحد حينما تتصور الوحدة الحقيقية وليس هذا الواحد اللي أمامنا، لأنه أحيانا قد نشتبه في هذا الواحد. أنت تقول لي هذا تفاحة زائد تفاحة، أقول لك تفاحتين. تقول لي طيب هاي تفاحة، أقول لك نعم زائد تفاحة تفاحتين، لكن ربما أنا متوهم لسبب ما من الأسباب اللي قدمت لي إياه واللي شفت أنا تفاحة وإذا به يطلع مو تفاحة تفاحتين، وهناك لنفترض تفاح هم مو تفاحة تفاحتين فصارت 4 بدل ما 2. فالواقع شكل ما يخدش بالقضية المنطقية، القضية المنطقية شيء آخر. فالقضية المنطقية ثابتة ما لها علاقة في هذا الجانب بالواقع. يعني إحنا قد نخطئ في الواقع ولكن في هذا الجانب المنطقي لا نخطئ فيه. طيب هذه الضرورات المنطقية. عندك الضرورات الوجدانية الإخبارية. بعض الضرورات ما نعتبرها ضرورات منطقية، رغم عادة أنه القدماء من العلماء لاحظت، يعني لأنه هذه اللي تحدثوا عنها الضرورات العقلية هي قديمة من العصر اليوناني واستمر عند العصور الأخرى حتى الإسلامية إلى الفترة الحديثة، ولا زالت كثير من الاتجاهات الحديثة بالحقيقة تتبنى هذا المبنى، ولكن كثير من الأحيان خصوصا عند النظرات القديمة يشركون بعض هذه القضايا مع بعض. يعني مثلا الضرورات المنطقية مع اللي سميت أنا بالضرورات الوجدانية الإخبارية نفس الشيء. يعني مثلا عندك بالضرورات الوجدانية الإخبارية مثلا عندك مبدأ السببية العامة، لكل حادثة لابد من سبب، ماكو حادثة جيب ليها إلا ولها سبب، حتى أنا ما أعرف سببها لكن أقدر أنها لها سبب. هذه قضية تتحدث عن واقع معين، إذا حدثت حادثة فنعرف أنه إلها سبب حتى لو ما أعرف هذا السبب. ولكن هذه القضية مختلفة عن القضية الأولى مبدأ عدم التناقض. مبدأ عدم التناقض يتعلق بالقضايا، يعني باستطاعتك مثلا أنت ما تؤمن بمبدأ السببية. كل ما هنالك إذا ما أمنت بمبدأ السببية ما راح يخدش في القضايا المنطقية بشكل عام مثل مبدأ عدم التناقض وما إلى ذلك، ولكن يخدش بمعرفتك بالواقع. الواقع شلون تتعرف عليه؟ يعني وكأنه إذا أريد أقول أن القضايا المنطقية والضرورات المنطقية ضرورية للقضايا الذهنية وليست الواقعية بالأساس، إنما متعلق بالقضايا الذهنية. القضايا الذهنية أنت ما باستطاعتك أن تعترف بأي قضية ذهنية رياضية أو غير رياضية إلا بالاعتماد على مبدأ عدم التناقض. أما هذه الضرورات الوجدانية الإخبارية مثل مبدأ عدم السببية إنما هي ضرورية لمعرفتك بالواقع، لأنه الواقع ما باستطاعتك أن تتعرف عليه إلا من خلال هذا المبدأ. لأنه ممكن، أنا أقول لك ليش، يعني أنا كيف أعرف أن هذه الأشياء اللي أمامي بما فيه أنتم لكم واقع موضوعي خارجي؟ كيف أعرف؟ لأنه أنا أتصل بشكل مباشر مع الصور الحسية المباشرة وهي تصورات في ذهني، فأنا أتعرف عليكم بشكل غير مباشر. فلكي أنتقل من الحالة الصورية في ذهني إلى الحالة الموضوعية الخارجية ليس بإمكان أنتقل هذه النقلة إلا من خلال منها بالدرجة الرئيسية، إلا من خلال عامل مبدأ السببية. لولا كوني أعتقد بمبدأ السببية العامة لكل حادثة لابد من سبب لكان قلت أن هذه الحادثة وهي الرؤية اللي أراها ليس لها سبب، فإذا هي عبارة عن مجرد صور في ذهني، ليس إلا ليس لها سبب، فهي عبارة عن صور في ذهني ما لها سبب خارجي. فبالتالي مبدأ السببية هو مهم جدا في تعرفنا على الأشياء الواقعية، ومثل ما ذكرنا في بداية حديثنا أيضا هو مهم بالنسبة للعلم. بالحقيقة العلم حينما يلاحظ ظاهرة معينة فهو لا يفترض أن هذه الظاهرة ليس لها سبب إطلاقا، هو يبحث عن تفسير لهذه الظاهرة، بمعنى أنه يبحث عن سبب لهذه الظاهرة. فإذا الضرورات الوجدانية الإخبارية هذه مهمة، وسميناها إخبارية لأن تخبر عن الواقع، بينما الضرورات المنطقية لا تخبر عن الواقع شيء، فما سميناها إخبارية، ضرورات منطقية وانتهى. أما هنا ضرورات وجدانية إخبارية تخبر عن الواقع، تخبر عن الواقع. وهذه مسألة مثل مبدأ السببية بالحقيقة أربكة التجريبيين. التجريبيين يعتقدون أن هذا المبدأ ليس عقلي، مصدر التجربة، ولكن مشكلتهم أنه صحة هذا المبدأ من الصعب أنه ضربه أو إبطاله. فهو يعتقدون بأنه إخباري، يخبر شيء، ولكنه في نفس الوقت ما في ذاك المجال اللي ممكن أن يشكك بمثل هذا المبدأ، وهذه الحيرة. يعني يقولون مثلا، لاحظت ريشنباخ وهو الفيلسوف الألماني وهو من الوضعية المنطقية يقول إحنا لحد الآن ما نلاحظ هناك ظاهرة تنقض هذا المبدأ، يعني لا زال التعميم هو لصالح هذا المبدأ، لكن لا زال مجرد تعميم، ما باستطاعت أن نقول أكثر من ذلك، لأنهم لا يعترفون به كضرورة. الضرورة باعتبار أنه مصدرها العقل، أنه من خلال التجربة ما تبين لك أكو هذا ضروري وذاك ضروري. التجربة مثل ما تبين لك النار تحرق وتبين لك أنه هذا سبب ذاك، أكو سببية بين ألف وباء مثلا، هذه التجربة تبين لك أنه هذا العلاقة بذاك. لكن الضرورة مثلا حينما تقول أنه النار حينما تحرق لكن ليس فيها ضرورة، على الأقل أن العقل لا يدرك هذه الضرورة، في حين بالحالة الثانية أن المسبب هذا له ضرورة، له سبب المسبب، بغض النظر إذا هو فعلا مثلا سبب ألف أو شيء آخر، إلا أنه قطعا له سبب، فأكو ضرورة، العقل هذا يدركه. وحاول بعض الفلاسفة أيضا التجريبين من أمثال ديفيد هيوم الفيلسوف الاسكتلندي خلال القرن 18 الميلادي، حاول أن يفسر هذه الضرورة من خلال تداعي المعاني، حالة نفسية، العادة النفسية، أنه في الذهن تصبح نوع من التداعي المعاني لكثرة ما نلاحظ من ظاهرة لها سببها. هذا الانطباع انطباع حسي متكرر كثير جدا، فيخلق عندنا دائما إذا حصلت ظاهرة معينة فنقول لها سبب، هذا تفسيرها إلها، تفسير نفسي، في حين إحنا نلاحظ أن هناك ظواهر أخرى لا تقل من حيث التكرارات أمام البشر، من حيث لا تقل عما يتكرر في هذه الظاهرة، ظاهرة السببية، ومع ذلك لا، يعني لا نلبسها بالضرورة أو لا نضفي عليها الضرورة. فلماذا نضفي الضرورة على السببية لا نضفي على غيرها؟ مثل الحركة، الأشياء دائما، لاحظ الأشياء تتحرك، الأشياء دائما تتحرك، نعرف أن الأشياء، ولكن ما ندر، العقل ما يدرك أن الحركة ضرورية، ما في عقل يدرك أن الحركة ضرورية. يعني ممكن أن يتصور أن العالم ساكن، ساكن ثابت تماما بدون حركة. فالحركة لا تعد من الضروريات، بينما السببية من الضروريات، يعني يدرك العقل مباشرة. إذا حدثت حادثة معينة فيعرف أن لهذه الحادثة سبب ما، بغض النظر عن ما هو السبب. أنا ما أتحدث عن السببية ما يطلق عليه بالسببية الخاصة، وإنما السببية العامة. لكل حادثة لابد من سبب بغض النظر ما هو هذا السبب. عندنا الضرورات الثالثة، القسم الثالث هو الضرورات الاحتمالية. ضرورات احتمالية هذه أيضا صفة خاصة مختلفة عن الضرورات الوجدانية الإخبارية، ومختلفة عن الضرورات المنطقية. الضرورات المنطقية قلنا ما لها علاقة بالواقع، وهي أساس المعرفة بالأساس للعلم، يعني المعرفة بدونها كلها تسقط. الضرورات الوجدانية مهمة لمعرفة الواقع، وإلا معرفة الواقع يسقط، وهي وجدانية إخبارية تخبرك عن الواقع. طيب، والضرورات المنطقية يقينية، إنها مصادق يقينية. ضرورات الوجدانية الإخبارية يقينية، أنت معتقد مو فقط في ذهنك، ومعتقد في الواقع الموضوعي أنه لكل حادثة لابد من سبب، تعتقد أن هناك علاقة سببية فعلا حقيقية، مو مجرد أنه ذهنك يتوهم. يعني مو مثل ما يقول عمانوئيل كانت الفيلسوف الألماني، ممكن يكون العالم شيء آخر ما له علاقة لا بالسببية ولا الرياضيات، حتى الرياضيات، لأنه الرياضيات يعتبرها تركيبية وليست تحليلية، وهو من القلة الذين قالوا بأن الرياضيات تركيبية. أغلب العلماء يقولون الرياضيات، أو أغلب الفلاسفة يقولون الرياضيات تحليلية وليست تركيبية. عمانوئيل كانت قال لا، تركيبية بمعنى أنه تخبر عن الواقع ولكن الواقع غير معلوم. طيب، الضروريات الاحتمالية بها شيء معين، عندما مصادقها مخالفة لأسسها، وهذه الغرابة. يعني أنت تعتقد اعتقاد جازم بقضية وتقول هذه القضية عقلية، ولكن في نفس الوقت تعتقد أن مصادقها في الغالب لا تنطبق مع الاعتقاد اللي عندك الأصلي، وهي من الغرابة. يعني أنا لما أعتقد فرضا بالسببية، لما أقول أنه لكل حادثة لابد من سبب، هذا مبدأ عقلي عام. أعتقد لو حدثت أمامي حادثة معينة أقول هذه حادثة، فإذا لابد لها من سبب، فإذا مطابقة، هذا المصداق مطابق للقاعدة العامة. لكن لاحظ بالضرورات الاحتمالية، بالضرورات الاحتمالية غير شكل. أنت تأكدت مثلا قطعة نقد معينة متكافئة الوجهين، يفترض التكافؤ في الوجهين، فلما أسألك احتمال وانت تعرف انه هذه العشوائية اللي موجودة، ما هو احتمال ان تظهر صورة او وجه الصورة؟ مثلا عندنا وجه الصورة ووجه الكتابة، ما هو الاحتمال لرمية واحدة؟ كم هذا الاحتمال؟ نصف؟ واحد؟ طبعا الاحتمالات هي من الصفر الى الواحد، من الصفر إلى الواحد ما تتعدى، ما أكثر من واحد ليس احتمال، وأصلا هو الواحد يقين. يعني الصفر هو النفي والواحد هو اليقين، وبينهما هو الاحتمال. فأنت حينما تريد أن ترميها، ما هو الاحتمال من ناحية المنطقية؟ نصف، أليس كذلك؟ يعني إحنا قلنا متكافئين وما عنده غير، أو قطع الزهر، قطع الزهر، هذه زهر النرد، هذه إذا رميناها وهي بها ستة وجوه، ولنفترض أن هناك نوع من التمثل بين هذه الوجوه لرمية واحدة حتى يظهر لنا الرقم واحد، كم الاحتمال؟ واحد على ستة، أليس كذلك؟ من ناحية المنطقية. ولكن تعرف أنك لو رميت رمية واحدة ما راح يظهر لك هذا الواحد على ستة، لو يظهر لو ما يظهر، يعني لو يظهر الواحد يقينا لو ما يظهر منفي. لكن إذا سويت برميات متعددة حتى تأخذ هذه النسبة، الرميات إذا كانت قليلة ما راح توصل لك هذه واحد إلى ستة، ما راح توصل لك إياها عادة. بالرميات الكثيرة جدا، مثلا ترمي لك ألف رمية، مليون رمية، تكلم بالآلاف وتكلم بالملايين، أو حتى لو تتكلم أوكي بالمئة، حينما تزيد من الرميات تشعر بأنك النسب سوف تقترب من واحد على ستة المعدل، وإذا كان بقطعة النقد من واحد من النصف سوف تقترب من هذا الحد. وهناك نظرية تسمى نظرية برنولي اللي أثبتها رياضيا، ومن حيث الرياضيات لو تفكر فيها، وإن شاء الله فيما بعد رح نتطرق إلى نظرية الاحتمال ونظرية برنولي، ولو من حيث الإجمال كيف تثبت هذه القضية، أنه القضية هي متعلقة بالتوافقات، بحيث أنه بالرميات العديدة يكون دائما الاتجاه متقارب شيئا فشيئا اتجاه النصف في الرميات الكبيرة. فكلما زدت الرميات كلما اقتربت، وبالتالي إذا أردت أن تصل إلى النصف، إلى بالنسبة لقطعة النقد النصف أو قطعة الزهر مثلا إلى السدس، عليك أن ترمي برميات تقريبا ما لا نهاية بهذه الصورة. فهذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أن الغالب الأعظم من الرميات لا تتوافق مع النسبة الحدية اللي انت حاطتها، ما تتنازع عن الحد. يعني مهما ظهرت الرميات بأي شكل من الأشكال، أقول لك غير رؤيتك، تقول لي ما استطعت أن أغير رؤيتي. أنه النصف بالنسبة لقطعة النقد إذا كان على شرط أنه التكافؤ، والسدس بالنسبة لقطعة الزهر إذا على فرض التكافؤ. رغم أنه التجريبيين أحيانا يكون عندهم شيء من البساطة، عندهم نظرية تكرارية إن شاء الله فيما بعد أنه نتطرق إليها في الاحتمالات، لا يعترفون في هذا المبدأ. يعني يقول لك أنت ما استطعتك أصلا تحكم بشيء، لا بالنصف ولا بالسدس ولا كذا، وهذا خطأ. فيما بعد نبينها أنه قاعدة العقلية وبحسب التوافقات هذه مضبوطة تماما، مثل 1+1=2. لكن الفرق بين 1+1=2 أنه لو عندك واحد بسيط مع واحد بسيط يكون لك 2. أما هنا مصادق الاحتمالات، مصادق الاحتمال لا تجدها في الواقع إلا في الحد القليل جدا، يعني الغالب الأعظم من الوقائع لا تتفق مع المبدأ الأساسي العقلي، مع المبدأ الأساسي العقلي. ويبقى العقل هنا أيضا ثابت، الضرورات الاحتمالية هي ضرورات عقلية لا شك ولا ريب. طيب عندك الضرورات القيمية، وهذه وين كان إنه عليها نقاشات معينة، ضرورات القيمية المتعلقة بالقيم، يعني مثلا قضايا متعلقة بالأخلاق، الحسن والقبح مثل ما كان يتناولها المسلمون، ونعرف أنه الخلاف اللي موجود ما بين الأشاعرة والمعتزلة حول ذلك، وحتى الفلاسفة من جانب آخر، لأنه الفلاسفة يعتقدون، الفلاسفة القدماء أقصد، الفلاسفة القدماء يعتقدون بأن القيم هي عبارة من المشهورات، ما لها قيمة عقلية، هي من المشهورات، متعارف عند البشر، مثلا هذا الشيء حسن وذاك قبيح، مساعدة الإنسان المظلوم يعد حسن، وعلى العكس إذا ساعد لك واحد ظالم يعتبر قبيح، أن تقتل الإنسان اللي محسن إليك وما مسوي لك لا ذنب ولا مأذي أحد هذا يعتبر قبيح. فبحسب الفلاسفة يعتبروها أنهم من المشهورات، فلاسفة القدماء. بحسب الأشاعرة يعتبرون هذه المسألة ما يحكم بها العقل لذاته، لأنه هذه التصرفات هي تصرفات تعود إلى مالك مطلق وهو الله عز وجل، وهو المالك الوحيد المنفرد ما مع شريك، فبالتالي ما نقدر نقيسه إلا بعقولنا الناقصة، يعني من حيث الأساس أنه تحدد مثل هذه القضايا بحسب الملكية، أنه هذه الأشياء اللي تحصل المالك يسمح بها ولا ما يسمح. يعني لو كان المالك يسمح ويعتبر أن قتل الإنسان اللي يحسن لك صحيح لكان صحيح ولكان حسن، رغم أن تقتله، رغم أنه مأدي لك ما شاء الله وما مسوي لا ذنب ولا شيء بهذه الصورة، ومساعدة الإنسان الشرير على مساعدته أصلا ودعمه في زيادة الشر، لو أن المالك المطلق قبل هذا الشيء فيعتبر هذا أيضا صحيح. هذا رأي الأشاعرة، لكن رأي المعتزلة الإمامية الاثنى عشرية زيدية كان على الخلاف، وإنما هذه مسائل تعد عقلية وأيضا تعد من الضرورات من حيث أنها واضحة تماما لا تقبل الجدل. ربما قد نختلف في مسائل معينة متشابهة، لكن حينما نعطي بعض الصور، لأنه أنت لو ثبتت جزئية واحدة صحيحة لثبت الكلي، يعني فقط وحدة، إذا أقول لك مثلا إنسان يقتل شخص كل مواصفات الخير بي وما مذي أحد ولا هذا إلى ضرورة في قتله، يعني هكذا للعبث، فيعتبر هذا قبيح ولا مو قبيح؟ إذا قلت لي فعلا قبيح ما عندي شك إطلاقا، أقول لك خلاص أنت ثبتت لي مصدق واحد، هذا يكفي لصحة الكلي، أن هناك قضية عقلية، أن هناك قضية عقلية في القيم. فإذا الضرورات القيمية هي أيضا من ضمن الضرورات العقلية، وإن كان مختلفة عن الضرورات السابقة اللي هي متعلقة بالقيم، والقيم مشير لها إشارات يعني حسية وإشارات يعني موضوعية بالمعنى الحسي أو المادي أو الكينوني، عبارة عن علاقات، يعني علاقات أنت ما تقدر تشير تقول هذا قبيح وذاك حسن، وين القبيح وين الحسن؟ ما تقدر تشير لإشارة، وإنما مربوط بعلاقات معينة. عندنا المعارف الوجدانية الصرفة، عندنا بعض المعارف ما اعتبرها من الضرورات، معارف وجدانية صرفة، وسابقا أنا تحدثت عنها بشكل بعض الشيء، وهو مثل الاعتقاد بالواقع الإجمالي للعالم، هذا الواقع الموضوعي من حيث الإجمال وليس هذه الجزئية أو تلك الجزئية، هذا يعتبر بالحقيقة من الوجدانيات، مو من الضروريات، من الوجدانيات، ما عندك دليل عليه طبعا، ولكنه معرفة عقلية أنت غريزيا تتعامل معه، يعني كأنه قضية كشفية. شلون الكشف؟ الشهود، أنت تشهد بأن الواقع هو خارجك، وفعلا إحنا نلاحظ الواقع خارجنا، حتى من حيث النظر، يعني من حيث النظر عندما تنظر تنظر إلى شيء خارج كأنه المرأة مالتك خارج الدماغ، فإذا إلى يعني شيء خارجي. فهذه الرؤية بالحقيقة وجدانية ما عليها دليل، لكن وفي نفس الوقت ليست من الضرورات، وسابقا تحدثنا بعض الشيء، يعني ممكن أكو احتمال، هذا الاحتمال الضئيل اللي ما الإنسان يأخذ بعين الاعتبار، قد يكون هذا العالم الواقع كله هو عبارة عن خيال موجود، خيال مستمر، حياة طويلة، حياة عبارة عن حلم طويل بهذا الشكل. لو شخص قال أنا أعتقد بهذا الاعتقاد مثل الفيلسوف باركلي على سبيل المثال، لو قال بأن الحياة كلها عبارة عن حلم والأشياء كلها هذه اللي شيء إنما تصورات في هذه ذاتي، لو قال بهذا الشكل ما عندنا دليل ضده، ما عندنا دليل ضده. أحيانا الفلاسفة يقولون الذي يقول بهذا الشكل ما علينا إلا أن نضربه بالصوت، يعني أن الصوت سوف يحسسه بهذا الواقع، الواقع المؤلم، لكن بالحقيقة هذا ليس بدليل، لأنه في الحلم أيضا باستطاعته يقول أنا أتألم، لكن في العلم أيضا أنا أتألم، أضرب بالصوت وغير الصوت وأتألم، فهو ليس بدليل في حد ذاته. لكن غريزيا مثل باركلي وغيره الكل يتعاملون على أن هذا الواقع الموضوعي هو خارجي، هو الواقع خارجي من ناحية غريزية وليس من حيث الاستدلال. طيب أنا راح أترك مؤقتا، بما أنه ذكرت هذه الضرورات، الأقسام المعرفة العقلية اللي قسمتها إلى 5 أقسام، 4 من عدة أنه ضرورات، والقسم الأخير اللي هو مجرد معارف وجدانية صرفة، راح أترك العلاقة اللي تربط أحيانا التقسيمات اللي متعلقة في المعرفة، بعض المعرفة يعدوها عبارة عن تحليلية، وبعض المعرفة تعد تركيبية، وكثير من الأحيان يعتبرون المعرفة التركيبية هي بمعنى إخبارية نفس الشيء ما يميزون، وأنا في تصوري أن هناك نوع من التمييز وأن هناك نوع من الاختلاف، المعرفة التركيبية شيء والمعرفة الإخبارية شيء ثاني، ما راح أتحدث عن هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك أنا ما تحدثت وراح أتحدث إن شاء الله في الجلسة المقبلة عن المرحلة الواقعية، المرحلة الواقعية لنشوء مثل هذه القضايا العقلية أو الضرورات. احنا الآن فقط تحدثت على الجانب المنطقي، وأن المعارف قلنا أنه المعارف كلها بما فيها المعارف التجريبية وغيرها إنما قائمة على العقل بالأساس، لأنه مربوطة بالضرورات المنطقية، ضرورات منطقية غير منتزعة من التجربة، وإنما أساس المعرفة التجريبية. كذلك ضرورات الوجدانية مثلا عندنا هي أساس معرفتنا بالواقع، وهي ليست مستمدة من الواقع، يعني بالنتيجة هي ليست مستمدة من التجربة، بل التجربة لا يمكن أن تقوم لها قائمة من غير السببية أو الضرورات اللي عبرنا عنها بالضرورات الوجدانية الإخبارية. أكتفي إلى هذا الحد، فقط ألخص يعني تلخيص بسيط جدا بما اتطرقت له لحد الآن. ذكرت مباحث الفلسفة 3، وهي نظرية المعرفة ونظرية الوجود ونظرية القيم، وذكرت بأنه فيما يتعلق بنظرية المعرفة عندنا مصدر المعرفة ومصادر المعرفة، وعندنا قيمة المعرفة، وعندنا توالد المعرفة ونمو المعرفة، وأنا ركزت على الآن مصادر المعرفة، قلت أن المعرفة طبعا هي عبارة عن تصور وتصديق، وركزت على الجانب عن المعرفة التصديقية، وقلنا المعرفة التصديقية هي عبارة عن تصور ينطوي على حكم، ينطوي على اعتقاد. طيب مصادر المعرفة عندنا البعض اللي يعتقد أنه الاتجاه التجريبي يقول ما عندنا غير مصدر واحد هو التجربة، الاتجاه العقلي يقول لا عندنا بالأساس العقل هو المصدر الأساسي، ومن ثم التجربة أيضا مصدر ثاني، ولكن التجربة هي قائمة على العقل، قائمة على العقل. طيب وعندنا هناك اتجاه ثالث ذكرنا اللي يعتبرون أنه الحدث هو الأساس والإلهام أو الكشف والشهود كما يراه العرفاء، أنه هذا هو الأصل، كما يعني على ما أتذكر أنه عند السهروردي الإشراقي كان يقول بأن هذه المبادئ الضرورية الأساسية اللي يعتبروها عند العقليين هي عقلية، إنما هي مبادئ كشفية شهودية، العقل يراها بشكل واضح واضح. طيب اتحدثنا عن أقسام الأحكام العقلية، وقلنا أن هناك أحكام عقلية ومعارف عقلية، قسمناها إلى 5 أقسام، القسم الأول وهو الضرورات المنطقية، والقسم الثاني ضرورات الوجدانية الإخبارية مثل مبدأ عدم مثل مبدأ السببية العامة، والقسم الثالث ضرورات الاحتمالية اللي تتحدث عن الاحتمالات العقلية، لأن أكو احتمالات من نوع آخر غير عقلية، لكن هنا التركيز فقط على الاحتمالات العقلية، وعندنا ضرورات القيمية اللي تتحدث عن القيم، وكذلك عندنا المعارف الوجدانية الصرفة مثل معرفتنا بالواقع الإجمالي للعالم. وهذا كان اعتقاد شيء صدر مثلا في كتاب الأسس المنطقية. استقراء كان يعتقد بأن الاعتقاد بهذا العالم أو بهذا الواقع الإجمالي للعالم إنما مأخوذ من الاستقراء، مستمد بطريقة الاستقراء، وهذه إن شاء الله فيما بعد ممكن عالجها. وهذه الرؤية لا تعد بالحقيقة صحيحة في هذا الجانب. واكتفي إلى هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.